الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم المبارك، يوم السبت الخامس من شهر الله الحرام، ب48,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سررنا وسعدنا بتوفيق الله عز وجل لنا لزيارة إخواننا في هذا المكان، وإنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا القائمين على هذا المسجد، قائمين على الدعوة في هذا المكان ككل. شكر الله لهم، بارك الله في جهودهم، وجزى الله خيرا إن كان السبب في هذا اللقاء وهذه الزيارة. والفضل كله لله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام، في هذا الوقت، أقف وإياكم مع قاعدة شريفة جليلة ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين في المجلد الأول 16. يقول عنها ابن القيم، عنوان عليها: قاعدة عظيمة جليلة حاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل من الروح التي بين جنبيه. يا ترى ما هذه القاعدة التي وصل بوصفها إلى أنها أعظم من الروح التي بين جنبيك وأولى من طعامك وشرابك؟ ما عسى تكون هذه القاعدة؟ وهل تصورت معي مقدار احتياجك إلى معرفة هذا الأمر؟ لا شك ولا ريب أن مثل هذا يستدعي ويسترعي ويستوجب منا العناية به ما دام والأمر كذا. قال رحمه: اعلم أن كل ما سوى الله مفتقر إلى أمرين. كل ما سوى الله مفتقر إلى أمرين، أي من العباد مفتقر إلى أمرين: إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. استوعبت معي؟ ما من إنسان إلا وهو مفتقر إلى هذين الأمرين: إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. فجلب النافع بمثابة النعيم واللذة والمصلحة التي تقوم حياة العبد بها، ودفع ما يضره بمثابة المكروه والألم والعذاب الذي يحتاج إلى دفع. إذن هنا أربعة أمور، هذان الأمران يتفرع عنهما أمران آخر وهي الوسائل. إذن عندنا أمر مطلوب لذاته، مطلوب محبوب، والأمر الثاني أمر مكروه مقصود البعد عنه، الأمر الثالث وسيلة إلى المطلوب، الأمر الرابع وسيلة إلى دفع المكروه. قال ابن القيم: وكل هذه الأربع يجمعها رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن جميع شؤونك ومصالحك وأحوالك وجميع ما يضرك ويسوك كله بيد الله. قال: وهذا مضمون قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله إياك نعبد تضمن ما هو مطلوب، وإياك نستعين تضمن جلب المطلوب ودفع المكروه. نستعين بك على جلب ما ينفعنا وعلى دفع ما يضرنا. يا أيها العبد الموفق، اعلم أنك مفتقر إلى ربك سبحانه وتعالى في جلب النافع ودفع الضار، وأنه لا غنى لك عن الله طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، جميعكم، ذواتكم، أرواحكم، منافعكم، ما تأتون وما تذرون مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. انظر وتأمل في أخبار أعرف الناس برب الناس وهم الأنبياء والمرسلون، كيف كانوا يظهرون الافتقار والمسكنة والاحتياج والتذلل لله رب العالمين، لأنهم عرفوا الله. آدم وحواء لما حصل منهم الذنب قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا، من لنا سواك يا رب؟ من سيرحمنا غيرك؟ ألسنا نقول لا إله إلا الله؟ أو صارت هذه الكلمة أحرف تقال على ألسنتنا لا نتأمل في معناها؟ لا إله إلا الله، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، لا معبود بحق إلا الله. فالعبد عند أن يستشعر حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى يكون ذلك دافعا له على القيام بما أوجب الله عليه. انظروا يا إخوان كيف يقبل الناس على بعضهم بعض في مصالح دنياهم، إذا شعر الناس أنهم يستفيدون من شخص ما أمرا من أمور الدنيا ورأوا أنه ما عندهم مجال إلا أن يأتوا من طريقه تجدهم زحام على بابه، ربما تصنعوا له وربما تنازلوا في كثير من أمورهم من أجل أن يتحصلوا على ذلك الشيء. كيف لو أقبل الناس على رب الناس جل وعلا مالك الملك سبحانه وبحمده؟ فإذن إذا أردت شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ففوض أمرك إلى الله. قال الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير والله بصير بالعباد. إن الله بصير بالعباد. قال الله بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. انظر لما فوض مؤمن آل فرعون تفويضا مطلقا قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بعباد، الله فوقاه الله سيئات، فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن تشعر نفسك أنك مفتقر إلى الله جل وعلا في جميع أمور، لا حول لك ولا قوة إلا بالله. النفس الذي تتنفسه هل تستطيع استقلالا أن تتنفس هذا النفس؟ لا، والذي فلق الحب وبرأ النسر ذاك الله أمدك بالهواء، أمدك بالصحة، أمدك بالعافية، رزقك، أعطاك، أصح جسمك، وفقك، أعانك. ورغم ذلك الاستشعار لهذه النعم قليلة. من الناس من حصر النعمة بمجرد أن تبسط له الدنيا، وكأن نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة إلى غير ذلك، كأن هذه ليست نعمة وكأنها وجدت صدفة. كم من الناس افتقد هذه النعمة ويتمناها، يتمناها. لهذا يا أيها الإخوة هذا الأمر العظيم، وهو استشعار العبد أنه بحاجة إلى تحصيل المطلوب والوسيلة إليه، وإلى دفع المكروه والوسيلة إليه، ولا يكون ذلك إلا بطريق واحدة وهي أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيستعين بالله على المحبوب ويستعين بالله على دفع المكروه حتى يعينه، فالله عز وجل هو الذي وفق. الآن من الذي أصح جسمك وأمدك بسمع وبصر حتى جئت إلى هذا المكان وتسمع هذا التذكير في هذا المجلس؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ لو شاء الله لصرفك، لو شاء الله لأبعدك، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يا سبحان الله، لهذا كان العلماء يخافون إذا رأوا أنفسهم ضعفا وكسلا في حضور مجالس العلم والذكر، يقول: ما يدرينا لعل الله كره انبعاثنا. ما يدريك إذا رأيت نفسك ثقيلا لحضور مجالس الذكر، مجالسة الصالحين، وثقيلا خطاك إلى بيت من بيوت الله لتؤدي الصلاة في جماعة، ما يؤمنك أن تكون ممن كره الله انبعاثه فثبطه وقيل اقعد مع القاعدين. أصلا الله غني عنا. لهذا يقول ابن القيم كلمة عظيمة ذكرها في كتاب الفوائد، قال: العبد مفتقر إلى ربه بكل وجه من الوجوه، والله غني عن عبده بكل وجه من الوجوه. ما يحتاج إليك أصلا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى غني عنك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الله سبحانه وتعالى ملكه قائم بك وبغيرك، بل لو شاء الله سبحانه وتعالى لأذهب من في الأرض كلهم جميعا. فإذا يا أيها العبد، قم بما أوجب الله عليك، واعلم أنك مأمور بالسعي في جلب ما ينفعك ودفع ما يضرك. وأختم هذا المقام بهذه الفائدة ذكرها ابن الجوزي، فرق بين الجوزي بن الجوزي، عبد الرحمن بن الجوزي، في كتاب صيد الخاطر قال: ركب الله في الإنسان قوتين يبل عليه، ركبت فيه قوة الشهوة قوة الغضب، بهما تقوم مصالحه وبغيرهما لا تقوم مصالحه. معنى كلامه: بقوة الشهوة يستجلب النافع، بقوة الغضب يستدفع الضار. ألا ترى أن أي شيء يحبه الإنسان يشتهيه ويعمل بأسبابه؟ الإنسان يحب الحياة فيشتهي الحياة ويشتهي أسبابها، يشتهي الطعام والشراب والنكاح، هذا وسيلة لتقوم على طاعة الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان ما جعلت فيه رغبة إلى الأكل، هل سيأكل؟ ما سيأكل. ولو لم يأكل هل سيبقى أو يموت؟ سيموت. وهكذا قل في الشراب، لو لم يشتهي الإنسان النكاح هل سيتزوج؟ لا. ولو لم يتزوج انقطع النسل وانتهى العالم بأسره. انظر كيف ركب الله فيك هذه الأشياء ليقيم، ليعمر الأرض بمن يعبده وحده لا شريك. فإذا جاء وقت ما بقي فائدة من بقاء العباد، قامت الساعة، لا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله الله، عند أن يعم الكفر بالناس والإلحاد والبعد عن الدين ويرتد الناس، خلاص تقوم الساعة، لا قيمة للأرض، لا قيمة للأرض، لأن الله عز وجل خلقها صالحة ونهانا عن الإفساد فيها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن أيها العبد، عليك أن تحرص على هذا الأمر، وهو استجلاب النافع ودفع المضار بطريق رجوعك إلى الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، حتى لا تبقى الفائدة من غير إكمال. لك من كلام ابن الجوزي رحمه الله ذكرنا ما يتعلق بجلب النافع، كذلك دفع الضار الشهوة الغضب، الغضب يدفع به الإنسان ما يضر. انظر كيف يجبل الإنسان على الأنف والغضب من أي شيء يضره، منها أشياء فطرية وذكرها ابن القيم رحمه الله
ذكر نموذج من ذلك في كتابه التبيان في أيمان القرآن عند تفسير قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بعد أن شرح شرحا موسع. مجرد ما يشير إليك الإنسان إلى وجهك تغمض عينك تلقائيا دافع لدفع الضار. لو كان الإنسان انظر أي كذلك قوة الغضب، غضب تحمي نفسك من أي معتدي يعتدي عليك، بل أباح لك الشارع دفع الصائل ولو كان من المسلمين، ولو كان من أقرب الناس لك تدفعه بما تندفع به الصولة. لو أن إنسان ضربك أو أراد أن يعتدي عليك ادفع دفع، أيضا أباح لك أن تدفع بدافع الغيرة المحمودة، أن تدفع عن عرضك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فعينه هدر، غير على عرضك، حفاظا على عرضك أهدر عين الآخر ولو كان مصليا صائما يصلي في الصف الأول، واطلع على بيتك وانتهك حرمتك فعينه هدر. لماذا شرع لك إعمال هذه الغيرة؟ حفاظا على عرضك. وهكذا شرع لك ما تحافظ به على مالك وعلى عرضك وعلى نفسك، ومن باب أولى ما تحافظ به على دينك وعلى استقامة بدافع هذا الغضب. ولكن لا ننسى أن للأخلاق حدود، إذا تجاوزتها فهي تذم. ذكر ابن القيم في كتاب الفوائد بابا طويلا في باب الأخلاق وحدود الأخلاق، ومنها هذا الغضب إذا استطر الإنسان معه فهو الظلم وهو الاعتداء، وهو باب من أبواب النار والعياذ، كما أنه باب من أبواب الجنة إذا ضبط فهو باب من أبواب النار. قال ابن القيم رحمه الله دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت الوقوع في ما حرم الله أو انتهاك ما حرم الله، وباب غضب أورث العدوان على خلق الله. باب من أبواب النار، ولكن إذا ضبط فهو باب من أبواب الجنة أيضا، غير على حرمات الله، غير على دين الله، غير على الإنسان على عرضه. إذن يا أيها الإخوة، هذا أمر مهم ينبغي أن نتفطن له ونتنبه له جميعا، وأن نستعين بالله على قضاء حوائجنا وعلى استجلاب النافع ودفع المضار، وأن الإنسان لا يركن على نفسه. إذا ذهبت إلى المسجد قل بسم الله، خرج الإنسان من بيته ماذا يقول؟ بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم، بسم الله، استعن بالله، ولا قوة إلا بالله. دخلت المسجد تقول بسم الله، أكلت تقول بسم الله، كلها استعانة بالله. إياك نعبد، تقف في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، تكررها عشرات المرات. من الذي يعينه؟ الله سبحانه وتعالى. لهذا نحن بأمس الحاجة إلى التأمل في هذا الأمر العظيم. نفعنا الله إياكم بما قلت وبما سمعتم، وجعلنا الله إياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.